بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا محمود، بنغلاديش.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا محمود. محمود من بنغلاديش انقطع. تفضل يا ناجية. ناجية من ليبيا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم. لو سمحنا عندي سؤال. عندنا حوش خدمات الدولة باين.
أخفض التلفزيون يا ناجية، أخفض التلفزيون، اسمعين من الهاتف الله يرضى عليك.
إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله.
تفضلي.
هذه هدمات الدولة وبيديروه طريق باهين، وبعدين الطريق هذه عطلت ومعودونا فيها، عودونا فيه بيت، عودونا فيه وعطلت الطريق، ما دريهوش بسرعة شوي، احنا درنا عليها صور الأرض وقعدنا نغرس فيها هيك ونربوا فيها في دواجن، هل هذا صحيح ولا خطأ؟
إن شاء الله يا ناجية.
إيه. عندي سؤال ثاني.
تفضل أختي تفضلي.
إحنا مذهبنا الليبيين دي مالكي، فأنا بالصوت وكلها بالمالكي، يعني بمذهب المالكي. بعدين ليش المذاهب هذم الأربعة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم رسول واحد والدين دين واحد، لماذا لا المذهب الأربعة هذا؟
إن شاء الله يا ناجية.
شكرا بارك الله فيك.
أهلا وسهلا. عليكم السلام. فضل يا سامر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا يا سامر. أحبك الله يا أخي. الصوت غير واضح يا سامر، إيش السبب؟
والله السبب قاعد أمشي يعني.
اي لان في هواء وانت تمشي ما يكون واضح. تفضل تفضل.
شيخ ما حكم حضور الاعراف اللي فيها مثل شيلات ما في شيلات، انا ما حكم الحضور فيها
ان شاء الله يا سامر. مرحبا مرحبا. ام محمد
أكو.
تفضل يا ام محمد راس الخيمه.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الله يرضى عليك. ممكن سؤال؟
ممكن. تفضلي تفضلي.
زاد فضل الله فضلك. سؤال واحد بس، يعني بالنسبة للمبالغ الإنسان اللي يجمع مبلغ بيكون لين مثلا مسجد يجمعها حق مسجد فلها زكاة، أنا كنت أزكي عنها من قبل بس سنتين اللي طافوا قالوا اللي هي تتجمع وقف للمسجد ما لها زكاة، فهل أبقى الأكيد من عندك فضيلة الشيخ؟
أبشر يا أم محمد.
الله يبشرك في الجنة إن شاء الله.
إياك مرحبا. أبو محمد.
مبارك يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
طالما في الآية الكريمة ما كان لله فهو يصل إلى شركائهم وما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، تفسير هذه الآية سلمك الله عليه
إن شاء الله يا أبو محمد.
سؤال ثاني، أنا عندي وديعة مثلا وضعتها الآن وأنا متعود دائما في رمضان أزكي مثلا، هل الوديعة أزكيها لواحد ولا أضيفها بعدين مع باقي أموال الزكاة؟
طيب يا أبو محمد
جزاك الله خير، بارك الله فيك
وياك. بارك الله فيك. تفضل يا نصر.
السلام عليكم.
عليكم السلام, السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله. أنا عندي حقيقة سؤال. حصلت عندنا مرة صلاة الجمعة
إيه؟
وكان المسجد معبى إلى الخارج.
إيه نعم.
ولما جلس الإمام في التشهد الأخير يسلم, في واحد خفيف العقل حقيقة جاي في الصف الثاني سلم بقوة, اعتبرت الناس أن الإمام سلم, سلمت الناس إلا الصف الأمامي اللي هم مع الإمام طبعا ما سلموش, وبعدين صار لغط كبير وصار كذا, الصلاة قالوا باطلة, الصلاة ما كذا, ما حزت بكل وطلعت الناس من المسجد وما عرفنا كيف الحل.
طيب هذا الذي هذا الذي دخل متأخر هو الذي رفع صوته بالسلام؟
لا, دخل هو من بكري بس رجل خفيف العقل شوية, ما عقل مدهون يعني. لا دخل من الأول وشد الصف الثاني. لا لما في الجلوس الأخير قبل يسلم الإمام هو سلم,
الله
هو سلم بصوت جهوري, اعتقد الناس إن الإمام سلم.
أيوة.
فسلمت الناس وبعدين عرفوا الإمام ما سلمت وصارت فوضى وصارت وتقسمت الناس إلى مجموعات, صلاة باطلة عودوها صلوا دور, الحقيقة ما وصلت الناس إلى نتيجة, وحتى الناس اللي سألناهم كل واحد رأي, ما حد يقول الصلاة صحيحة وواحد يقول لا يصلوها ظهر وما فهمناش.
طيب.
هذا موضوع.
طيب.
وهذا سؤال ما زال عندي. الإقعاء في الصلاة. الإقعاء قالوا مكروه بإجماع الأئمة, لكن السؤال كيفية الإقعاء, هل هو نصب الرجلين, هو الافتراش على المقعدة أو ما, مش عارفين كيف كيفية الإقعاء مش معروفة يعني.
أبشر يا نصر أبشر.
السؤال الثالث. فيها اثنين من المصلين, واحد شاهدوه الناس في الصلاة يرفع في السجود, يرفع قبل الإمام, يرفع قبل الإمام. الثاني حتى هو يرفع قبل الإمام, سألوهم يا أخي ليه ترفعوا قبل الإمام والإمام ما رفعش, واحد منهم قال أنا والله عندي ضغط في العين ما نتحمل السجود الطويل والإمام يطول وأنا ما نتحمل فنرفع. باهي. الثاني سألوه قالوا له ليش ترفع قبل الإمام, قال والله الإمام يطول, يعني هذا متعمد, هذاك عنده عذر وهذا ما عنده عذر. فلما صار الكلام وصار قالوا والله بالنسبة لهذا اللي يرفع بدون عذر صلاة باطلة, وفيه من قال لا صلاة مش باطلة, هو قام وصلى وكل شيء لكن يأخذ صلاة الفرد ما يأخذ صلاة الجماعة في الأجر. والله أعلم. والسلام عليكم وبارك الله فيك.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته, حياكم الله. طيب أرجع إلى الأسئلة. الأخت ناجية من ليبيا بارك الله فيها تقول عندنا بيت والدولة هدمت البيت وعوضتنا مكانه, تقول وسكننا في بيت آخر بعدما عوضتنا الدولة, تقول ولكن الدولة تأخرت في شق هذا الطريق لأنهم عوضوهم بدل البيت لأجل شق الطريق, تقول نحن ما زلنا نستفيد من هذه الأرض وعملنا فيها مزرعة دواجن وشيء من هذا القبيل, ما حكم ذلك؟ أختي ناجية بارك الله فيك, بالنسبة للبيت الأول الذي كنتم تسكنونه وقامت الدولة بهدمه لأجل طريق يكون نافذ من هذه وعوضتكم بمبلغ أو ببيت آخر, فإن ليس لكم الحق في أن تستثمروا هذه الأرض أو هذا البيت الذي كنتم تسكنونه سابقا إلا بإذن الدولة, ولهذا أختي الفاضلة ليس لكم الحق في أن تستثمروا هذه الأرض أو أن تشتغلوا فيها. لماذا؟ لأنها خرجت عن ملككم فلا تملكونها ولا تملكون منافعها, وإنما الذي يملك منافعها الدولة, فتستأذنون الدولة تقولون الآن تأخرتم أنتم في بناء الطريق وفي تعبيد الطريق, ممكن نستفيد من الأرض؟ إذا قالوا نعم استفيدوا, إذا قالوا لا هذا ملك للدولة ما يجوز. يا أختي الفاضلة بارك الله فيك. ناجية من ليبيا تقول نحن عندنا المذهب المالكي, تقول يعني لماذا هذه المذاهب الأربعة والرسول صلى الله عليه وسلم واحد ودينه واحد؟ أختي ناجية بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا نعم الدين واحد ولله الحمد والمن. لهذا الله عز وجل أمرنا بهذا الدين دين الإسلام، قال سبحانه وتعالى ورضيت لكم الإسلام دينا، وقال جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام، وقال جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وبالنسبة للمسائل الدين أخت الفاضلة بارك الله فيك تنقسم إلى قسمين باعتبار معين حتى أصل معك إلى يعني جواب على سؤالك. ما يتعلق بمسائل الإيمانيات العقيدة علاقة العبد بربه الأمر فيها واحد، ولذلك الأئمة الأربعة الذين ذكرتيهم هؤلاء من حيث العقيدة والإيمان ومن حيث العلاقة مع الرب على دين واحد ولله الحمد والمن. ولهذا كل من خالف في هذه الأصول فإنه مبطل، وليس يقال مصيب، لا مبطل، فالمسألة تدور بين الحق والباطل. من ذلك مثلا الأركان الإيمان الستة، كلهم يؤمنون بأركان الإيمان الستة، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ويؤمنون بالقدر خيره وشره، كذلك يؤمنون بأركان الإسلام الخمسة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، كذلك يؤمنون بتحريم ما يعني دلت النصوص على القطعية على تحريمه، يعني مثلا كل ما هو معلوم من دين الإسلام بالضرورة على أنه محرم هو حرام عندهم، الزنا والسرقة وشرب الخمر والربا والكذب وغير ذلك، هذا من ناحية يعني الأصول والقطعيات. أما في مسائل الأمور العملية الفروعية هذه أخت الفاضلة المسألة واسعة جدا، فالمذاهب الفقهية الأربعة هذه مذاهب سنية ومذاهب ولله الحمد فيها خير عظيم. قضية الخلاف هذا أمر سائغ حصل يعني في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، اختلف الصحابة في مثل هذه المسائل فأقر هذا وأقر هذا، ومرة يخطئ هذا ويصوب هذا، هذه مسائل عملية. مسائل في الفروع يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فمشوا إلى بني قريظة وأدركتهم صلاة العصر، فقال بعضهم أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحثنا على سرعة الذهاب، فصلوا العصر في الطريق. القسم الثاني قالوا لا، النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا العصر في بني قريظة في بني قريظة، فما صلوها إلا بعد المغرب، أخذوا بظاهر قول النبي عليه الصلاة والسلام، وهؤلاء أخذوا بمعنى ومراد النبي عليه الصلاة والسلام. فلما عادوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما لامهم أقر هذا وأقر هذا. كذلك حصل اجتهاد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام من مجموعة من الصحابة، وكان يعني النبي عليه الصلاة والسلام يصوب هذا ويخطئ هذا، فهذه عملية سهلة يا أخت الفاضلة. طبعا تعلمين بأن يعني بعد تدوين السنة وبعد انتشار الفقهاء وانتشار الصحابة قبل ذلك حصلت هناك مدارس اسمها مدارس فقهية، هم لم يسموها مدارس فقهية لكن أطلق العلماء بعدين عليها مدارس فقهية. مثلا يعني ما الخلاف تقريبا ينحصر في أمور، أولا الاختلاف في عدم وصول الدليل، يعني مثلا في مذهب من المذاهب الفقهية وصلهم الدليل عن النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا به، في مذهب من المذاهب ما وصله الدليل، يعني تعلمين بأن بعض الصحابة كان يخفى عليه بعض الأدلة، يعني ما كل الصحابة كان يجلسون بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. يعني مثلا عندنا قصة عمر مع جاره الأنصاري، عمر رضي الله عنه اتفق هو وجاره الأنصاري على أن يتناوبون العلم، حتى بوب البخاري رحمة الله عليه في صحيحه باب المناوبة في طلب العلم، فقال عمر للأنصاري أنا أحضر يوم وأنت تحضر يوم، لأن عندهم أعمال وعندهم مزارع وعندهم شغل، قال أحضر يوم فاللي أسمعه من النبي عليه الصلاة والسلام مما يوحي الله إليه أخبرك به، وأنت اليوم الثاني وأنا سأذهب إلى عملي ما تسمعه من النبي عليه الصلاة والسلام تخبرني به،
واضح؟ فكان يتناوبون العلم، لهذا قد يخفى الدليل. يعني عمر بن الخطاب على قربه من النبي صلى الله عليه وسلم والتصاقي به خفي عليه حديث الاستئذان، الاستئذان ثلاثا، ما 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 حتى أخبره الصحابة بذلك. واضح؟ الأمر الثاني أختي الفاضلة، اعتقاد ضعف الحديث. يعني بعض العلماء يقول هذا الحديث ضعيف، الفريق الآخر يقول لا الحديث صحيح، فلذلك يختلف القول هنا وهنا. ثالثا اعتقاد بأن الحديث الدليل ناسخ، والقول الآخر يقولون لا الحديث محكم، عفوا الحديث منسوخ، والمذهب الآخر يقول الحديث محكم وليس منسوخ، فيتولد هنا الخلاف. أيضا ما يتعلق بفهم مفردة ولفظة في الحديث مثلا، لأن أحيانا بعض الألفاظ في الحديث يختلف لها أكثر من معنى، مثل قول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القرء هل هو الحيض ولا الطهر؟ قولا نجد فريق من أهل العلم ذهبوا إلى أن المرأة تعتد بالأطهار. لماذا؟ لأنهم فسروا القرء بالطهر، وفريق آخر فسروا القرء بالحيض، إذن قالوا تعتد بالحيض. واضح؟ كذلك في أصول وقواعد، يعني مثلا ذكروا مجموعة أصول غير الأدلة المتفق عليها، هناك أدلة مختلفة فيها. لهذا أختي الفاضل، هذه سنة الله عز وجل في الخلق والعباد، وهذه المذاهب الأربعة خدمت العلم وقربت العلم إلى الناس. لكن ما أحد من الأئمة الأربعة يقول بأن قولي هو الحق أبدا. الأئمة الأربعة اتفقوا على كلمة سواء، إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا رأيتم قولي يخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط. لهذا العلماء يقولون التعبد بكتاب الله وبسنة رسول الله، لكن المذاهب الفقهية هذه هي وسيلة وسبيل وطريق إلى الوصول إلى أدلة القرآن والسنة. واضح؟ ولهذا أحيانا قد يكون الخلاف فيه خير كثير، يعني الخلاف الفقهي أنا أقصد فيه خير. يعني مثلا في بعض المذاهب قد يكون الخلاف باعتبار زمان معين أو حال معين يكون فيه خير ولله الحمد، وإن كان العلماء ما قصدوا الخلاف. ونحن لا بد أن نبرئ العلماء وأن نعتذر لهم أنه ما قصدوا الخلاف، وإنما هذا مبلغ علمهم، وهذا الذي أوصله إليه اجتهادهم رحمهم الله تعالى، رحم الأموات وحفظ الله الأحياء. ولهذا أختي الفاضلة بالنسبة للفقهاء في المذاهب الأربعة يدورون بين الأجر والأجرين، كما جاء عند مسلم من حديث عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. أجر ليس على الخطأ، وإنما الأجر على ماذا؟ على الاجتهاد وعلى بذل الوسع. لهذا نحن ما نقول والله لا بد يعني للشخص أن يتعصب للمذهب وأن يوالي ويعادي عليه، لا، نقول الشخص العامي يقلد، يعني أنتم مثلا تقلدون المذهب الذي عندكم لا حرج، لكن إذا بلغكم أن هناك قول يخالف هذا القول ومعه الدليل، الدليل معه، ما يجوز تقول والله لا نحن خلاص مقيمين، ما نحن أقمنا على هذا المذهب لا نبرح حتى لو بان لنا الحق، هذا لا يجوز. إذا بان الحق ووصلكم المسألة بدليلها مخالفة لما تعتنقون من المذهب، لابد من أن يدور الإنسان مع الدليل حيثما دار. بارك الله فيك. سامر من العراق يسأل يقول ما حكم حضور الأعراس التي فيها شيء من الشيلات؟ سامر بارك الله فيك، بالنسبة للأفراح لابد فيها من إظهار الفرح والسرور، هذا زواج وهذا عرس أو نجاح مثلا، لابد من إظهار الفرح والسرور، وهذا يكون من خلال مجموعة من الأشياء، مثل إلقاء القصائد، إلقاء الأناشيد، مثل الضرب بالدف للنساء مثلا، مثل الشيلات اللي هي مشتملة على رقصات شعبية مثلا، أو لعب مثلا ببعض يعني الأسلحة البيضاء مثلا، بعيدا عن الأسلحة النارية، خاصة في هذا الوقت الذي كثرت فيه الحوادث بالنسبة للأسلحة النارية، يعني يبالغون في إطلاق النار ثم تقع على بريء معصوم فتقتله، يعني يظهر السيف أو الخنجر أو شيء، هذا موجود منذ القديم. فقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الحبشة فدخلوا المسجد وأذن لهم بأن يزفنون في المسجد، ومعنى ذلك أنهم يأتون برقصة شعبية، فكان عندهم الحراب والدرق يلعبون بها رقصة شعبية، وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد استأذنته عائشة أن تنظر إليهم، فوضعت رأسها على كتف النبي صلى الله عليه وسلم من ورائه تنظر إليهم، حتى إذا انتهت أذن لها النبي عليه الصلاة والسلام بالانصراف. ولهذا يعني أنا أتعجب من يعني قول بأنه ما يمكن أن يؤتى بأي شيء في الأعراس. طيب كيف هذا؟ هذا صار مأتم، مو بعرس، أصبح مأتما. العرس فيه فرح. النبي عليه الصلاة والسلام لما رجعت عائشة من عرس من أعراس الأنصار سألها قال ماذا قلتم؟ قالت ما قلنا شيء يا رسول الله. قال سبحان الله، يعني رسول الله تعجب، قال الأنصار قوم يحبون اللهو، هلا قلتم أتيناكم فحيانا وحياكم ولولا الحبة السمراء ما سمنت عذاريكم. يعني قولوا مثل هذا الشعر، مثل هذا الكلام. لذلك أخي الفاضل ما في بأس، يعني العرضات الشعبية التي ليس فيها طبول مثلا وليس فيها معازف، وإنما يعني رقصة شعبية مثلا، حمل بعض الأشياء التي تدل على الشجاعة أو على كذا، قول القصائد، أهم شيء أن تخلو مما حرم الله عز وجل. ولذلك هذا نوع من أنواع الفرح، والنبي عليه الصلاة والسلام دعا إلى ذلك. أم محمد من رأس الخيمة تقول أنا أجمع مبالغ لأجل أبني مسجد، وكنت أزكي هذه المبالغ، قبل سنتين قالوا لي لا ما عليها زكاة. تقول ما العمل؟ أختي أم محمد بارك الله فيك وتقبل الله منك، صلى الله تعالى أن يوفقك ويسر أمرك حتى تبنين مسجد، يكون لك إن شاء الله بيت في الجنة. بالنسبة للمبالغ التي تجمع لأجل بناء المسجد هذه وقف، ولذلك ما فيها زكاة، أموال الوقف ما فيها زكاة. أي إنسان أوقف مالا أوقف عينا فما فيها زكاة، ولله الحمد والمنة. وما مضى صدق لك إن شاء الله، وما هو حاصل الآن تتوقفين ما دام أن المال لأجل بناء المسجد. فبناء المساجد مثلا، أي إنسان رصد مبلغ مالي لبناء مسجد، لحفر بئر، لشراء مصاحف، كذلك الصناديق العائلية اللي يجمعون بعض العوائل، عندهم صندوق عائلي يتبرعون فيه حتى يساعدون أفراد الأسرة فيما لو إذا احتاجوا، هذه ما فيها زكاة. بارك الله فيك. أبو محمد من قطر يسأل يقول عن قول الله تعالى وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم وما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، يسأل عن معنى هذه. أبو محمد بارك الله فيك، سياق الآية تحدث عن المشركين الذين يقدمون القرابين إلى أصنامهم وإلى معبوداتهم من دون الله سبحانه وتعالى، ويخلطون بذلك يعني شيء من الأمور التي يقصدون بها الله عز وجل. ولذلك المشرك لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. يقول جل وعلا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قل جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويقول جل وعلا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار، ومن مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. لهذا بارك الله فيك، كانوا قديما المشركين كانوا يتقربون إلى الله ولكن عن طريق وسائط، وهي الأصنام والآلهة والمعبودات هذه. فالله جل وعلا يقول ما كان لله فهو إلى شركاء. لماذا؟ لأنهم جعلوا بينهم وبين الله وسائط، وخلطوا في هذه العبادة، خلطوا في هذه العبادة. وما كان لأصنامهم ولمعبوداتهم فهو لا يصل إلى الله، يعني على كلا الحالتين هو لا يصل إلى الله عز وجل. ولهذا عمل المشرك مردود، المشرك عمله مردود، ولا ليس له عند الله حظ ولا نصيب. ولهذا العبادة لا تكون إلا لله، ها؟ العبادة لا تكون إلا لله. قال جل وعلا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وكل من صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله فقد أشرك. أبسط أنواع العبادة، والعبادة كلها عظيمة، لكن من حيث المقدار صرفه لغير الله فقد أشرك والعياذ بالله. نسأل الله العافية والسلامة. ولهذا قد يعمل بعض المشركين أعمالا صالحة في الدنيا يجازون عليها في الدنيا، أما في الآخرة ليس لهم نصيب. أبو محمد من قطر يقول أنا عندي وديعة الآن وضعتها، يقول أنا رأس، يقول حول زكاة رمضان، يقول أنا بدأت الآن بهذه الوديعة، كيف أحسب زكاتها؟ أبو محمد بارك الله فيك، بالنسبة لزكاة المال تجب بشرطين، الشرط الأول بلوغ النصاب، والثاني حولان الحول، الثاني حولان الحول. فإذا كان المال قد بلغ النصاب وحال عليه الحول 12 شهر قمري عربي فإن الزكاة واجبة، فيه تقسم المبلغ الموجود على 40 يظهر الزكاة. وإذا نتج عن هذا المال الموجود ربح فإنه يجب أن يضاف الربح إلى رأس المال، إلى المال الذي عندك. عندك 100,000، هذه 100,000 أنت شغلتها مثلا وجابت لك 10,000، صار 110، تزكي 110 حتى ولو لم يحل الحول على الأرباح على هذا النماء. لماذا؟ لأن النماء من أصل المال، من أصل المال، وكل نماء من أصل المال فحوله حول أصله، مثل نتاج بهيمة الأنعام، فكل نتاج من بهيمة الأنعام فإن حولها حول أصلها، ما يستقبل بها حول جديد. طيب الثاني المال المستجد، عندك مال جديد طرع عليك، مثلا ما ذكرت الآن عندك وديعة مثلا، هذه تستقبل بها سنة جديدة، سنة جديدة. بعض الناس يا أبو محمد يقول أنا ما أبغى يعني أصدع رأسي وما أبغى أتعب وأدخل في شكوك، خلي أجعل الحول واحد، هذا أفضل. يعني أنت الآن لو وضعت الآن الوديعة ما يحول عليه الحول في رمضان، في رمضان يحول عليك المال السابق، هذا يحول الحول في بعد سنة كاملة، يعني من يعني لابد أن يكمل سنة. لكن إذا أحببت أنك تزكي في رمضان مع حولك أفضل، ويكون بهذا قد قدمت زكاة بعض مالك اللي هي الوديعة، هذه قدمت بعض زكاة بعض مالك، والحمد لله تقديم الزكاة مشروع ولله الحمد والمنة. تفضل يا أم خالد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت عندي سؤال بالنسبة لي كثير مهم. أنا صاير وقت بدي أصلي بتوضى وعندي مشكلة يعني بالبول مكرم، يعني عندي مشكلة.
نعم.
المسامع عم يقولوا لي هابط وهيك، فعملت عملية.
نعم.
بس ما تحسنت 100% يعني.
طيب.
هلا صارت لي مشكلة بعد العملية، صارت لي مشكلة إنه وقت بخلص يعني من الاستنجاء بقوم بتوضى وخلص بدي اتجه يعني على قضية أصلي، ينزل مني مي.
نعم.
مش من البول، يعني مش من المثانة.
نعم.
أحس شيء هيك يعني نزل مني بقوة هيك مي.
نعم.
وارجع الحمام واتوضى مرة ثانية، أغسل وأتوضى، يعني كتير متعبتني هالحالة، برضو عملوا لي عملية بالرحم ما استفدت شيء.
طيب يا مخالد، أبشر يا مخالد، واضح
تعبانة كتير.
إن شاء الله مخالد أبشر بإذن الله. تسمعين الجواب؟ أمت الله.
أيوة
تفضلي.
جزاك الله خير، السلام عليكم وبركاته وبركاته.
عليكم السلام.
لو سمحت أنا عندي سؤالين. السؤال الأول، ابني خطب واحدة
إيه؟
وافق أبوها وقال خلاص، يعني وحتى النظرة الشرعية وخلف كل شيء، الأب معه مشاكل مع الأم ومطلقها أصلا، ومطلق الأم ومعه مشاكل بينه وبين الأم. فجأة بعد فترة يعني تطول ليرد علينا يقول أيوة ولا لا، وسأل علينا كذا عائلة ويسأل خبرونا ويقولون له الولد لو كان يعلي بناتنا كان زوجناه. بعد فترة واحد من أخوانها جاب كلمة بينه وبينها، بعدين قال أنا خلاص هذا الزواج بفركشها، وراح لعند أبوه والله قال هالولد يمن طريق أمي، وسأل قال هذا طريق من أمي أنا ما بقبل فيه، لو كان من طريق أخواتي بقبل فيه، ونحن فعلا من طريق أخواتي مش من أمها، بس لما قال أخوها من أمها خلاص تم فتره ورفض. قال ليش طيب؟ قلنا شو سبب الرفض؟ قال خلاص ماشي نصيب. والشي اسمه البنت تبغى الولد، يعني الولد ما شاء الله عليه، يعني ما شاء الله لا يشرب سجارة، لا ما شاء الله يصلي، يعني ما صلات مش كله في المسجد، يصلي في المسجد ما تصلي في البيت، ومستقيم يعني أخلاقه عالية الولد، ونزكي على واحد. المهم الشي اسمه قد هم قامت راح عند أختها، كلمت أبوها، حاول تكلم، حاول تيجي سمعات فيهم، تقول شو السبب، كيف أختي يوم جاها واحد وافقت عليه، كيف أنا قال أنا بكيفي أوافق من أشياء وأرفض من أشياء من أشياء.
طيب
شو اسمه راحت عند أختها، راحت عند أختها بعثتها، راح قدم عليها في الأسرية، في الشرطة قدم عليها أن بنتي هربت. أتواصل مع البنت، قالت لهم أنا ما شربت، أنا عند أختي رحت.
أيه.
قالت عائل مخفر الشرطة، رحت مع الشرطة وشرحت الموضوع كله كامل، وقال له خلاص، قال أبوش أنا موجود في غرفة بتشوفين، قالت ما بشوفه، وطلعت ورحت عند أختها. الشرطة قامت الإجراءات، راحت قدمت في الأسرية، الأسرية استدعوها يعني بالأونلاين، وآخر شيء الأسرية ودت المحكمة القضية، القاضي بعد ثلاث جلسات تكلم الولد أونلاين، تكلم الولد والبنت كل شيء، بعد كذا جلسة حكم أنا الولية يكون القاضي.
إيه.
أنا ربوها رفضوا الرفض، قال ما بعقد لها.
طيب.
إذا أحد من إخواني يعقد لي يعقد لها، بس إخواني اللي أنا راضي عنهم مش راضي عنهم ما أبغى يعقدوا لها. المهم الحين هل هذا يعني في شكل زواج أو كيف؟
يعني القاضي قال خلاص أنا تولى الموضوع.
أيوة. طيب. قال القاضي طيب. وليها.
أبشر يا أمة الله، استسمعين الجواب.
سؤال ثاني.
سؤال ثاني طويل ولا قصير؟ لا تجيبي لي قصة بعدها.
قصير. الحين في إذا مثلا الولد يصلي في المسجد بس مو صلاته كلها، ما صلى الأب الضايق يقول أنت ما صلت في المسجد، شوف كيف ربنا ما بيوفقك، لا نصلي عشان ربي يوفقك، هل هذا يعتبر الأب داعي يدعي لابنه ولا لا؟
هذا من أبو الولد؟ زوجك؟
إيه
زوجك يقول
مرات الأولاد هم ما شاء الله تبارك الله الزوج كل صلاته في المسجد، ويتمنى أولاد يكون كل صلاته في المسجد، يصلون ويخلون، لا يصلون في البيت، هم صلاتهم يصلون.
ما خالف أصبر، لا توسعين يا أختي أمة الله بالك. السؤال
المهم
زوجك السؤال... لا المهم عندي أنا، أصبري، المهم عندي أنا. أيوه. زوجك الآن. أيوه. يقول لابنه، يقول له خلاص لا تصلي بالمسجد عشان الله ما وفق.
لا 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 لا, لا.
ها؟
يقول له أنت ليش ما تصلي في المسجد؟ قم صلي في المسجد، إذا ما صلت المسجد أشوفها ربي ما بيوفقك.
إيه زي نشوى الحمد لله، زي طيب.
إيه.
طيب يا أمة الله مرحبا. محمد راح، محمد من الجزائر، بارك الله في الجميع. الأخ نصر من ليبيا بارك الله فيه يسأل، يقول عندنا في صلاة الجمعة حصلت حادثة، وهو أن المسجد كان ممتلئ، والإمام في صلاة الجمعة وفي التشهد الأخير يقول كان هناك رجل أو شاب يعني هو عنده مشكلة في العقل، خفيف العقل وكذا، يقول في وسط المسجد سلم بصوت مرتفع، فسلم القسم الأخير في المسجد قبل الإمام، وتبين بأن الإمام لم يسلم بعد. يقول فاختلف الناس ما بين قائل بأن الصلاة باطلة، وما بين قائل بأن الصلاة صحيحة، وهكذا. ما العمل؟ نصر بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا يجب أن تجنب المساجد الصبيان والمجانين، وقد نص الفقهاء على هذا، ولهم في ذلك طبعا آثار، ولم يصح في هذا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث الوارد جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم، وإن كان حسنه بعض العلماء إلا أنه ضعيف من جهة الإسناد، لكن المعنى صحيح. ولهذا الفقهاء ذكروا هذه المسألة في كتب الفقه على أن المساجد تجنب المجانين والصبيان اللي دون التمييز، ما يدخلون المساجد، وذلك لمثل هذه الأسباب. فالمجنون ما يعقل، ولذلك قد يؤذي نفسه ويؤذي الآخرين، وكذلك الصبي الصغير ما يعرف قيمة المسجد، فقد يؤذي نفسه وقد يلوث المسجد وقد يزعج المصلين ويشوش عليهم. هذه المسألة الأولى. لهذا ما دام أن هذا الشاب معروف في الحي أو في المدينة يؤمر أهله بحبسه عن في وقت الصلوات، يمنع من الخروج من البيت في وقت الصلاة حتى يكف شره عن الناس. المسألة الثانية الذي حصل يا أخي الفاضل إنما هو خطأ، الذي حصل إنما هو خطأ، وذلك لأنهم سمعوا سلام تسليم الإمام فتبين أنه ليس هو الإمام. طيب ما الواجب عليهم في مثل هذه الحالة؟ الأمر يسير جدا، وهو أن يسلموا بعد تسليم الإمام، أو يجلسوا إذا ما سمعوا الإمام يسلموا بعد ذا، يعني يرجعوا إلى الصلاة، يعودوا إلى الصلاة فيتابعون الإمام ويسلمون وتكون لهم جمعة ولله الحمد والمنة. طيب المسألة الثالثة، الآن وقد وقع الأمر، حصل الآن بأنهم سلموا قبل الإمام، فما شأن صلاتهم الآن؟ نقول من سلم ورجع بعد الإمام وسلم الحمد لله تابع الإمام، إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلف عليه. طيب من أشكل عليه هذا الأمر وليس عنده فقه وليس عنده علم، ماذا يصنع في مثل هذه الحالة؟ هل صلاة الجمعة صحيحة له، أم أنه تحولت إلى ظهر، أم أنه أصبحت سنة؟ هذه المسألة حقيقة فيها بحث عند أهل العلم، لكن ما دام أنه حصل خطأ فهي جمعة ولله الحمد والمنة، فهم لم يتعمدوا ولم يقصدوا الانفراد عن الإمام ولم يفارقوا الإمام، وإنما سلموا بناء على صوت سمعوه. والله جل وعلا يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، نبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وهذه المسألة يعني حقيقة تشكل على بعض طلبة العلم، كيف عوام الناس؟ لهذا يا أخي الفاضل ما في داعي إلى مثل هذا القلق، وما في داعي إلى مثل هذا الحزن، وما في داعي إلى مثل هذا الإرباك. الحمد لله صلاة الجمعة أرجو الله تعالى أن تكون تامة لهم ومقبولة ولهم الأجر. وقد ثبت في الأحاديث جواز الانفراد تعمدا، كما في قصة معاذ رضي الله عنه حينما كان يطيل، يعني ينفرد وهو متعمد، كيف وقد أخطأوا انفردوا خطأ؟ ولهذا أخي الفاضل قل لهم لا شيء عليهم بحول الله، لكن مثل ما نصحتكم أبعدوا هذا المجنون عن المسجد حتى لا يعني يتسبب لكم بأخطاء، وينبغي على إمام المسجد أن يلقي كلمة يعني علمية شرعية يبين لهم تفاصيل هذه الأشياء. بارك الله فيك. نصر من ليبي يسأل عن صفة الإقعاء المكروه في الصلاة، يقول ما صفته؟ يا نصر بارك الله فيك، يعني بالنسبة لمكروهات الصلاة كثيرة التي نبه عليها النبي عليه الصلاة والسلام ونهى عنها وحذر منها، مثل التخصر ومثل الافتراش ومثل نقر الغراب ومثل ما لأراكم كأذناب خيل شمس وغير ذلك، ومن جملتها الإقعاء. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إقعاء كإقعاء الكلب، والإقعاء صورته الصحيحة أن يجلس المصلي على إليتيه وأن يرفع ساقيه، وهذه الصورة المماثلة لصورة إقعاء الكلب، فالكلب إذا أقع على ذنبه رفع ساقيه، يعني رفع فخذيه مع ساقيه، هذه صورة الإقعاء. أما الصورة التي يتوهم بعض الناس أنها إقعاء، وهي الجلوس على عقبي القدمين في التشهد الأول أو في الجلسة بين السجدتين، فهذه هي السنة، ولذلك كان ابن عباس يفتي بها فيقولون له يا ابن عباس هذا إزراء بالرجل، قال يا ابن أخي هذه السنة، يعني بمعنى أنه يقيم قدميه ويجلس على عقبيه، قال يا ابن أخي هذه هي السنة، وهذا له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما ذكرت من جلوسه بوضع إليتيه على الأرض ومجافات رجليه وقدميه، فهذه تسمى عقبة الشيطان، وهو أن يجعل إليتيه على الأرض ويفرج بين قدميه، هذه تسمى عقبة الشيطان. وأما الصورة الأخرى التي يفعلها بعض المصلين، وهو أن يضع قدمه على قدمه هكذا، ما ينصب القدم اليمنى ولا يفرش القدم اليسرى ويجلس عليها، وإنما يضع قدم على قدم، بعض العلماء يكرهها، وبعض العلماء يقولون هذه ترك للسنة فقط ولا تدخل في الكراهة. بارك الله فيك يا نصر. نصر من ليبيا يقول اثنين من المصلين إذا صلوا مع الإمام أحدهما يرفع قبل الإمام، ولما سئل قال لدي ضغط بالعين والإمام يطيل السجود، والثاني يرفع قبل الإمام ولما سئل قال الإمام يطيل الصلاة، ولذلك أنا أرفع لأنه يطيل الصلاة. قال اختلف الناس فقالوا بأن الأول صلاته صحيحة والثاني صلاته باطل. نصر بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا وإذا ركع فاركعوا إلى آخر الحديث. ولذلك لا يجوز للمصلين أن يختلفوا على إمامهم لا بالمسابقة ولا بالموافقة ولا بالتأخر عن الإمام ولا بالتأخر عن الإمام. بالنسبة لصورة الحال الذي ذكرت هذه مسابقة للإمام، فالأول سابق الإمام متعمدا والثاني سابق الإمام متعمدا. أما الأول فإذا كان هذا هو هديه وطريقته فصلاته باطلة، صلاته باطلة. لماذا؟ لأنه سابق الإمام، ودعوى بأن لديه ضغط في العين لا يسوغ له أن يسابق الإمام، ويمكن أن يعالج هذا بالتأخر قليلا عن الإمام في مسألة بداية السجود مثلا، يتأخر قليلا إذا كان هو معتاد على إمام مسجده ويعرف متى الإمام يرفع وكم تسبيحه ممكن، أما أن يتعمد هكذا فلا، وإلا صلى في بيته، صلى في بيته الصلاة التي يستطيعها، لأنه بهذا تعمد وخالف الإمام ورفع قبله، وهذا سيكون رفع في جميع الصلاة في جميع السجود، يعني سيرفع قبل الإمام في كل ركعة مرتين، في كل ركعة مرتين، فإذا كانت الصلاة رباعية سيرفع ثمانية مرات قبل الإمام ويخالف الإمام. وأما الثاني الذي يقول بأن الإمام يرفع بأن الإمام يطيل فهذا أيضا صلاته باطلة، لأنه تعمد مفارقة الإمام ومسابقة الإمام ولم ينوي الانفراد، هو ما نوى الانفراد، هو نوى المتابعة، نوى المتابعة، وهذا أيضا كما فهمت بأن هذه عادته وطريقته. أما إذا كانت حالات فردية حصلت مرة فإن الحكم يختلف، وذلك للجهل، قد يكون جهل مثلا يحصل جهل. وبالنسبة للانفراد عن الإمام إذا أطال مشروع، يعني بمعنى شخص الآن لديه مرض أو لديه شيء ضروري ثم الإمام أطال الصلاة، قرأ في البقرة، قرأ في آل عمران، قرأ في النساء، أطال الصلاة، وهذا الرجل لا يتحمل إطالة ينفرد، ينسحب يعني سواء في مكانه أو ينسحب إلى الخلف أو إلى الأمام ويكمل صلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين في قصة معاذ لما أطال القيام انفرد أحد الصحابة وشكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام حتى قال معاذ نافق فلان، هذا منافق، فالنبي عليه الصلاة والسلام خطأ معاذ وقال أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، وفي لفظ أفاتن أنت يا معاذ. فقال العلماء فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر هذا الرجل بإعادة الصلاة لأنه انفرد لضرورة أو حاجة. فإذا كان شخص مثلا الآن لديه وجد تعب في الصلاة والإمام ما انتبه لهذا فانسحب وصلى لوحده صلاته صحيح، أما أن يتابع الإمام ويبقى مأموما لكن يخالف الإمام في مثل هذه الطريقة فهذا لا شك بأنه خطأ. بالنسبة للأول يا أخي الفاضل نصيحتي له أن يومئ في السجود ما دام أن لديه ضغط في العين ويتعبه مثلا السجود، وهذا يومئ إيماء ينتقل إلى البدل، ينتقل إلى البدل. والثاني كذلك إذا كان يحب أن يتابع الإمام فلا يجوز له يقول والله الإمام أطال، كم أطال يعني الإمام، فهو يقدر مثلا الإمام متى يسجد يتأخر قليلا حتى يأخذ القدر الذي يستطيع من خلاله أن يسجد السجود مرتاحا فيه. بارك الله فيك ورضي عنك. أم خالد من السعودية شكت يعني حالة مرضية عندها في عدم التحكم بالبول وتقول أجريت عمليات وشيء من هذا القبيل، تقول هذا السؤال مهم لي. يا أم خالد بارك الله فيك ورضي الله عنك أخت الفاضلة، الشريعة الإسلامية شريعة يسر وشريعة سماحة وشريعة رحمة، ليست شريعة مشقة وتعب وجعل الإنسان يأتي بأشياء لا يطيقها أبدا. قاعدة الشريعة العظيمة المشقة تجلب التيسير، والله تعالى يقول إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، قل جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قل جل وعلا فاتقوا الله ما استطعت. ولذلك أخت الفاضلة أنت من أصحاب الأعذار، أنت من أصحاب الأعذار، فأنت بارك الله فيك إذا أردت الصلاة، إذا أردت الصلاة تقومين تتوضئين، طبعا تستنجين ثم تتوضئين وتدخلين الصلاة مباشرة، إذا نزل عليك شيء أثناء الصلاة ما تنصرفين، لأن هذا سيجعلك تكررين هذا الشيء، مثل ما أنت حاصل معك الآن، حاصل معك أنك تكررين الوضوء والاستنجاء وكذا. طيب إلى متى؟ أنت معذورة أخت الفاضل، فاتقوا الله ما استطعت. فإذا أردت الصلاة تقومين تتوضئين ثم بعد ذلك تضعين شيء تحفظين به، يعني تمنعين نزول شيء من البول على البدن أو الثوب أو البقعة، وتصلي الحمد لله ما عليك شيء، أنت من أصحاب الأعذار، هذا ليس بإرادتك ولا باختيارك ولا برغبتك، أنت مريضة وجريت عمليات وما نفع. بالنسبة للماء الذي يخرج والذي ذكرتيه، هذا أيضا يعني إذا كان يعني ليست رطوبة وإنما ماء حقيقي ينزل، هذا ناقض للوضوء على القاعدة الشرعية التي يذكرها العلماء، لكن أنت يا أخت الفاضل معذورة. أنا أقول لو نزل بول وأنت متيقنة من هذا ما عليك شيء، كيف إذا نزل ماء؟ فبارك الله فيك من الآن تنتبهين ولا تعيدين الوضوء ولا تعيدين الاستنجاء. أهم شيء إذا انتهيت من الاستنجاء تضعين شيء واقي، مثلا قطن ولا مناديل ولا شيء، وبعدين تتوضئين تدخلين الصلاة، ولا شيء عليك ولله الحمد والمن. أمت الله من أبو ظبي طبعا ذكرت قصة ابنها اللي خطب فتاة ووالد البنت مطلق أمها، وذكرت قصة طبعا تقول بأن يعني الأب رفض فيما بعد وصارت مشاكل، والبنت ذهبت إلى أختها وبلغ عليها المخفر بأنها هاربة وتبين أنها مع أختها ورفعت دعوة إلى المحكمة. الخلاصة أن القاضي نظر في القضية فقال أنا ولي هذه الفتاة، هل الزواج صحيح يا أختي أمة الله بارك الله فيك؟ الجواب نعم، لأن القاضي درس القضية ونظر في الموضوع فوجد بأن الأب عاضل ابنته ومنعها حقها وتعسف يعني في قضية تزويج البنت مع الزوج الكفؤ، تقدم لها زوج كفؤ وصالح وما عنده أي مشاكل، لكن الأب انتقاما من أمها، انتقاما من البنت، انتقام من هذه الاعتبارات، والله من صوب أمها ومن صوب كذا، القاضي نظر فقال أنا وليه. والقاعدة الفقهية أن السلطان ولي من لا ولي لها، والذي ينوب عن السلطان الحاكم الذي ينوب عنه القاضي، فيقوم القاضي فيتولى تزويجه. ولذلك أحيانا قد يكون الولي موجود حقيقة لكنه معدوم حكما، بمعنى أنه ليس له أثر، فيقوم القاضي فيزوج. القاضي الآن إما يأتي بأخ البنت يقول أنت الولي، أو يأتي بعم البنت يقول أنت الولي، أو يقول أنا وليه، والمحكمة قوية ولله الحمد. ولذلك الأب الآن إذا عرف بأن القاضي هو وليه ما يستطيع يتكلم، لكن لو مثلا راحت وجاء عمها من عند راسة من دون المحكمة بيدخل في شقاق ونزاع وممكن تتطور المشكلة. لكن الآن يعرف بأن الدولة هي التي وقفت مع البنت وهي التي حمت البنت وهي التي منعت الظلم، ما يستطيع يتكلم. فلذلك أخت الفاضلة قول لابنك يستمر في هذا الزواج والحمد لله، والقاضي هو ولي الفتاة هذه. وإذا كان الأب يعني عقله في راسه وفعلا يراجع نفسه يتراجع حتى لا يخسر بنته ولا يخسر يعني عائلته، يقول استغفر الله وأتوب إليه، أنا نزغني الشيطان، أستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم وأنا ولي ابنتي. أفضل له، لا يعاند ولا يواجه المحكمة، هذا الذي أنصحه به. بارك الله فيك. أم سامر،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ أنا بس بدي أسألك بالصلاة اللي على الكرسي. أنا بصلي على الكرسي وبقدر أوقف، بس مرات بصلي وأنا قاعدة على الكرسي. هلأ أنا يعني مش كتير كتير يعني بكون تعبانة، بس بلاقي أريح إلي على القاعد، فهون في ثواب، لأنه أنا بقول إنه الرسول كان ضل واقف حتى تتفطر قدماه.
هذا النافلة ولا الفريضة يا أم سامر؟
والله الفريضة.
الفريضة ها؟
إيه.
طيب أبشر يا أم سامر.
وكمان في بنفس الصلاة وأنا بسجد الإيدين بيضلوا يعني محطوطين على الركبة، ولما بسجد السجدة الثانية ما برفعهم.
يعني أنت في السجود تخلين إيديك على ركبتيك لما تقومين أيوة. من السجدة الأولى
ما تستطيع الأولى تجلسين بين السجدتين. أيوة بظني حاططهم ما برفعهم زي كأني أنا على الأرض، في الأرض مثلا بقوم الشخص بقوم مع جسمه ومع إيديه، أما أنا في الجلوس على الكرسي بظلني حاططهم على ركبتي.
نعم.
يا هل ترى صح ولا أرفعهم؟
إن شاء الله.
شكرا كثير.
عفوا عفوا. طيب طيب الأخت أمة الله من أبو ظبي تقول عندي الولد يعني ما شاء الله لا يدخن ولا كذا ويصلي الحمد لله، لكن صلاته في المسجد قليلة، تقول أبوه يعني يقول له صلي في المسجد وينبه إلى أن الصلاة في المسجد بركة، وبعدين الله يسر لك، وذكر لي يعني قصة أظن الزواج كما ذكرت، يعني هل كلام والدة صحيح؟ نعم يا أخت الفاضل، بالنسبة لصلاة الجماعة واجب على الذكر البالغ في بيت الله سبحانه وتعالى، في الراجح من أقوال أهل العلم، ولذلك ابنك أكيد أنه بالغ لأنه يتقدم للزواج، كيف يصلي في البيت؟ الصلاة في البيوت للنساء، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، بيوتهن خير لهن، والله تعالى يقول عن الرجال يقول في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من سمع الندى فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، ولهذا كيف الآن معقول ابنك يفرط في هذا الأجر؟ صلاته في البيت بدرجة واحدة وصلاته في المسجد بسبعة وعشرين درجة، سبعة وعشرين درجة، وذهابه من بيته إلى المسجد كل خطوة يخطوها ترفع له درجة وتكتب له حسنة وتحط عنه خطيئة، كيف الآن يصلي في البيت؟ وبعدين فعلا مثل ما قال والده البركة في حضور الجماعة. بارك الله فيك وفيه. أم سامر تقول أنا أصلي على الكرسي، تقول يعني أحيانا أستطيع القيام وأحيانا لا أستطيع، تسأل عن الأجر وتسأل عن قضية، تقول أنا يعني أضع لما أسجد أنا وأنا على الكرسي تقول أضع يعني أضع يدي على الركبة يعني ولا أضعها إلى منطقة الكرسي أو شيء من هذا القبيل. أختي أم سامر بارك الله فيك، صلى الله تعالى أن يتقبل منك وأن يحفظك وأن يعينك على حسن عبادته وطاعته. أولا بالنسبة لصلاة النافلة يجوز للقادر القوي على القيام أن يصلي جالسا، هذه النافلة، ولكن له نصف الأجر، له نصف الأجر. أما الفريضة فمن أركانها القيام مع القدرة، فإذا كنت قادرة على القيام تقومين حتى لو قرأت آيات يسيرة مثلا، وبقية صلاة النافلة تصلين جالسة. أما إذا كنت تقولين أحيانا أقدر وأحيانا ما أقدر، الفترات الزمنية اللي تستطيعين فيها القيام تقومين، والفترات التي ما تستطيعين تجلسين على الكرسي. بالنسبة لليدين يا أم سامر الأمر واسع، تضعين على ركبتيك، تضعينها على الكرسي مثلا حينما تومئين بالسجود بإيماء مثلا، كل هذا الحمد لله الأمر فيه واسع، وأسأل الله تعالى يتقبل منك. انتهت الأسئلة مع انتهاء وقت البرنامج، التقيكم غدا على خير بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله.